أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ذكرنا في البحث السابق ثلاث حالات للخبر المتواتر من حيث إنتاجه للإطمئنان أو اليقين بالمعنى الأخص، وكان حاصل كلامنا أنه الخبر المتواتر على نظرية حساب الاحتمالات تارة فيها مضاعف كمي ويبلغ إلى حد الإطمئنان، ولكن مع ذلك لا يزول العلم الإجمالي بخلافه، وهذا عبرنا عنه بالحالة الأولى. وتارة إضافة إلى المضاعف الكمي فيها مضاعف كيفي، وكلا الأمرين يوجب حصول اليقين وزوال العلم الإجمالي بالخلاف، وهذا نعبر عنه بالحالة الثانية التي كان المعيار فيها أن الأخبار المتعددة مشتركة في المدلول التضمني أو الالتزامي. والحالة الثالثة أنه يقوى في الخبر المتواتر المضاعف الكيفي أكثر من الحالة الثانية، وهذا ما يعبر عنه بالخبر المتواتر الذي يشترك فيه الأخبار في المدلول المطابقي. بإصطلاح الأصولين تسمى هذه الحالات الثلاثة بالحالة الأولى بالتواتر الإجمالي، في الحالة الثانية يطلق عليها اصطلاحا بالتواتر المعنوي، وفي الحالة الثالثة يطلق بالتواتر اللفظي. ولذلك يقال أن التواتر اللفظي أقوى أقسام التواتر، ومن ثم التواتر المعنوي، ومن ثم التواتر الإجمالي. طبعا التواتر الإجمالي موضع التأمل كثير، وإن يطرح في بحث التواتر لإتمام الفائدة، ولكن كثير من المحققين لا يعتمدون على التواتر الإجمالي. إذن شرح هذه الحالات الثلاث أو الأقسام الثلاث فصلناه بالبحث السابق، فبقي فقط التطبيق، أن نكمل التطبيق حتى ندخل في بحث الإجماع إن شاء الله. الحالة الثانية أن يوجد بين المدلولات الخبرية جانب مشترك يشكل مدلولا تحليليا لكل خبر. عبر سيد الشهيد بالمدلول التحليلي في قبال المدلول المطابقي. لماذا؟ لأن المدلول المطابقي ينصرف إلى الذهن مباشرة بدون تحليل ونظر، ولذلك إذا لم يكن للمدلول المطابقي ظهور بحيث ينصرف أو يتبادر إلى الذهن، خرج الكلام عن كونه مبين، أصبح الكلام مجمل. فالفرق بين الكلام المجمل والمبين هو في هذا، أن المبين ما يتبادر مفهومه المنطوقي أو المدلول المطابقي بدون أي تأمل إلى الذهن، ولذلك يكون مبينا. أما المدلول التضمني أو الالتزامي يحتاج إلى معونة وإلى مؤونة زائدة، وتلك هي تحليل ذهني. لذلك عبر عن سير الشهيد بالمدلول التحليلي، إما على نسق المدلول التضمني، هذا مصداق الأول للمدلول التحليلي، أو على نسق المدلول الالتزامي، هذا مصداق الثاني، مع عدم التطابق في المدلول المطابق بكامله، كالإخبارات عن قضايا متغايرة ولكنها تتضمن جميعا مظاهر من كرم حاتم مثلا، كما ذكرنا شخص يقول كثير الرماد، شخص يقول كثير الضيوف، شخص يقول كثير الإطعام، شخص يقول كثير الإعانة للفقراء، مجموع هذه الأخبار تدل على أنه رجل كريم. ولا شك هنا في وجود المضاعف الكمي الذي رأيناه في الحالة السابقة، يضاف إليه مضاعف آخر، وهو إن افتراض كذب الجميع يعني وجود مصلحة شخصية لدى كل مخبر دعته إلى الإخبار بذلك النحو. وهذه المصالح الشخصية إن كانت كلها تتعلق بذلك الجانب المشترك، فهذا يعني أن هؤلاء المخبرين على الرغم من اختلاف ظروفهم وتباين أحوالهم اتفق صدفة أن كانت لهم مصالح متماثلة تماما. هذا احتمال موجود ولكنه بعيد في الغاية بنظر العقلاء. وإن كانت تلك المصالح الشخصية تتعلق بالنسبة إلى كل مخبر بكامل المدلول المطابقي، فهذا يعني أن تلك المصالح متقاربة، ولكن ذلك أمر بعيد بحساب الاحتمالات، خصوصا كلما يزداد العدد يبتعد الاتفاق على مصلحة واحدة. وهذا ما نسميه بالمضاعف الكيفي. يضاف إلى ذلك المضاعف الكمي وهو عدد الأخبار. ولهذا نجد أن قوة الاحتمال التي تحصل في هذه الحالة أكبر منها في الحالة السابقة، لأن الحالة السابقة كانت فاقدة للمضاعف الكيفي. والاحتمال القوي هنا يتحول إلى يقين بسبب ضآلة احتمال الخلاف، ولا يلزم من ذلك أن ينطبق هذا على كل 100 خبر نجمعها، لأن المضاعف الكيفي المذكور لا يتواجد إلا في 100 تشترك ولو في جانب من مدلولاتها الخبرية. هذا جواب سؤال، أنه قد يقال أن الأخبار التي نحن فرضناها في الحالة السابقة وهي مثلا 2000 رواية، هذه 2000 رواية وكل 100 في باب من الأبواب الفقهية قد لا يكون فيها مضاعف كيفي. يعني نفرض مثلا الروايات الموجودة في كتاب الصلاة لا يوجد بينها، كلها في كتاب الصلاة، ولكن لا يوجد بينها مشترك في المدلول التضمني أو الالتزامي، هم ماكو مانع إذا ما وجد فتدخل هذه الروايات في الحالة الأولى. إذا وجد فيها مشترك وعنصر مشترك في المدلول التضمني أو الالتزامي تدخل في الحالة الثانية. إذن إحنا لا ندعي أنه الاشتراك في المدلول التضمني والالتزامي أمر لازم في التواتر، نقول إذا وجد يكون التواتر معنويا، ما وجد يكون التواتر إجماليا. الحالة الثالثة أن تكون الإخبارات مشتركة في المدلول المطابق بالكامل، وهذا هو التواتر المعروف الذي عبر عنه بالتواتر اللفظي. لماذا يقولون لفظي؟ لأن المدلول المطابق هو ظاهر من اللفظ، وإذا كان المدلول المطابق هو المشترك يعني صار تواتر في ظاهر اللفظ، ولذلك يعبر عنه بالتواتر اللفظي. لا بعد ما يشمل المعنوي، لأن هذا يختلف، لأن المعنوي ما كان الاشتراك فيه في المدلول الالتزامي والتضمني الذي عبر عنه سيد الشهيد بالمدلول التحليلي مو مدلول اللفظي، لذلك ما يسمونه بالتواتر اللفظي.
إذا كان مشترك المدلول المطابقي سيشترك بالتبع
لا بعد ماكو حاجة مركز الاشتراك إذا كان مدلول المطابقي، بعد لا حاجة في إثبات اللوازم، لأن اللوازم تثبت بالتبع، يعني لا يحتاج إلى مقام الاستدلال. إذا كان المدلول المطابقي وهو من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم وال من والاه، هذا المدلول المطابقي متواتر، لوازم هذا المدلول مثلا ثبوت إمامة أمير المؤمنين، عصمة أمير المؤمنين، خلافته مباشرة بعد النبي، هذا بعد كلها ثابتة بتبع ذلك، بعد ما يحتاج إلى الاستدلال.
نعم، لكن أيضا ثابتة التواتر هذه
قبل لا شوفوا التواتر، لا في التواتر اللفظي مصبه المدلول المطابقي المشترك، المدلول الالتزامية مو مصرحة ولكنها تثبت ببركة ثبوت المدلول المطابقي، لذلك ما نقدر نقول أن الإمامة متواترة، لا نقول هذا الحديث الذي يدل على الإمامة أو العصمة أو الخلافة هذا الحديث متواتر، ولكن نعم نتيجة ذلك أن لوازمها أيضا تكون ثابتة بالتواتر، بس المتواتر يعني مصب التواتر ومورد التواتر هو النص وهو المدلول المطابقي. كما إذا نقل المخبرون جميعا أنهم شاهدوا قضية معينة من قضايا كرم حاتم، وفي هذه الحالة يوجد المضاعف الكمي والمضاعف الكيفي معا، ولكن المضاعف الكيفي هنا أشد قوة منه في الحالة السابقة. لماذا؟ توضيحه، وذلك لأن مصالح الناس المختلفين كلما افترض تطابقها وتجمعها في محور أضيق كان ذلك أغرب وأبعد بحساب الاحتمالات. يعني احتمال أن هؤلاء الخمسين اتفقوا على مصلحة معينة وعلى أساس تلك المصلحة كلهم قالوا بكلمة واحدة من كنت مولاه فهذا علي مولاه، هذا كلش بعيد، هذا أبعد من المصلحة المعينة التي يتفقون عليها بحسب المدلول التحليلي. المدلول التحليلي قد يكون هناك مشترك بين بعض الناس بحسب مصالحهم، أما المدلول المطابقي جدا بعيد. لذلك المدلول المطابقي إذا كان مورد التواتر يوجب اليقين بأسرع وقت لما بينهم من الاختلاف والتباين في الظروف والأحوال، فكيف أدت مصلحة كل واحد منهم إلى نفس ذلك المحور الذي أدت إليه مصلحة الآخرين؟ هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى إذا كان الكل ينقلون واقعة واحدة بالشخص فاحتمال الخطأ فيهم جميعا أبعد مما إذا كانوا ينقلون وقائعا متعددة بينها جانب مشترك. وهذا ما نجده في سيرة النبي صلى الله عليه وآله خصوصا في الصحاح الستة. كثير من الروايات التي ينقلها أصحاب الصحاح الستة حول سيرة النبي أقواله أفعاله هي روايات تنقل اللوازم، النص ما موجود. ولذلك تشوف أن اجتهاد الراوي فهم الراوي مستوى فهمه ومستوى علمه له دخل في النقل. ولذلك تشوف قد أكو تضارب في الروايات، واحد يقول النبي توضأ كذا، واحد يقول أن النبي صلى كذا. خير ما يصير، النبي صلى الله عليه وآله وضوء شكل واحد، ما يصير أن النبي يتوضأ عدة كيفيات، صلاته شكل واحد، ما يصير أنه يصلي عدة مرات وعلى أشكال مختلفة. هذا معناته شنو؟ أنه الرواية بالمدلول المطابق ما موجودة، وإنما الموجود هي الرواية بالمدلول التضمني أو الالتزامي التحليلي. فكل واحد حسب ذهنيته ينقل عن النبي شيئا من الأمور. ولذلك تشوف التضارب والتعارض الكثير الموجود في الروايات المنقولة عن النبي. فاحتمال الخطأ فيهم جميعا أبعد مما إذا كانوا ينقلون وقائعا متعددة بينها جانب مشترك. وفي هذه الحالة كلما كان التوحد في المدلول أوضح والتطابق في الخصوصيات بين إخبارات المخبرين أكمل كان بلا شك احتمال الصدق أكبر والمضعف الكيفي أقوى أثرا. ومن هنا كان اشتمال كل خبر على نفس التفاصيل التي يشتمل عليها الخبر الآخر مؤديا إلى تزايد احتمال الصدق بصورة كبيرة. ومن أهم أمثلة ذلك التطابق في صيغة الكلام المنقول، كما إذا نقل الجميع كلاما لشخص بلفظ واحد، لأننا نتساءل حينئذ مثل ما ذكرنا من كنت مولاه فهذا علي مولاه، نتساءل هل اتفق أن كانت للجميع مصلحة في إبراز نفس الألفاظ بعينها؟ هذا كلش بعيد، يعني حتى يتقيدون بالأحرف وبالكلمات وحتى بإعراب الكلمات، لأن العبارة هي عبارة واحدة. هذا بعد جدا بعيد عن الأذهان أن تكون هناك مصلحة على التواطؤ في الكذب مع إمكان أداء المعنى نفسه بألفاظ أخرى، أو كان هذا التطابق في الألفاظ عفويا وصدفة. أصلا ما يمكن حتى الإنسان نفسه يقال في حقه ما يقدر يكرر كلمة واحدة مرتين، لأنه في المرة الثانية راح يغير شيئا شعوريا أو غير شعوريا. يعني حتى الإنسان عفويا ما يقدر يعتمد على نفس الألفاظ، فكيف إذا كان هناك ناس مختلفون من قبائل مختلفة من أماكن مختلفة؟ وكل ذلك بعيد بحساب الاحتمالات. ومن هنا نستكشف أن هذا التطابق ناتج عن واقعية القضية وتقيد الجميع بنقل ما وقع بالضبط. وعلى ضوء ما ذكرنا يتضح الوجه في أقوائية التواتر اللفظي والمقصود من الحالة الثالثة من المعنوي والمقصود من الحالة الثانية، والمعنوي من الإجمالي والمقصود من الإجمالي الحالة الأولى كما هو واضح. هذا تمام كلامنا في التواتر. بعد ذلك ندخل في الوسيلة الثانية من وسائل الإثبات الوجداني وهو الإجماع. سيد الشهيد ذكر في مقدمة البحث المباني الأربعة في حجية الإجماع. أولا قبل ما نشرح هذه المباني الأربعة، الإجماع معروف ومشهور بين الأصولين أن الإجماع يفيد اليقين، وأن مخالفة الإجماع، طبعا الإجماع بشروطه، مو كل إجماع، مو كل إجماع مدعى يكون مفيدا لليقين، وإلا ما أكثر الإجماع وما أقل اليقين. أكثر الإجماعات المدعى في الكتب الأصولية لا تفيد اليقين، وحتى في الكتب الفقهية كلامنا الإجماع الذي نقول بحجيته. هسه المباني مختلفة، قد واحد يقول بحجية الإجماع من باب قاعدة اللوط مثلا، واحد يقول من باب ما أدري الدليل العقلي أو السيرة العقلائية أو غير ذلك. الدليل مو مهم، كل فقيه عندما يعتمد على إجماع ويراه بصفة الحجية، يعني يراه من أدلة الإثبات الوجداني. هذه المقدمة مسلمة. إذا نحن هذه المقدمة خدشنا فيها وقلنا أن الإجماع يوجب حجة لأنه يفيد الظن بالحكم الشرعي، يخرج عن محل بحثنا. احنا كنا نبين إن شاء الله في أي في قسم الثاني، وهو وسائل إثبات التعبدي، يعني نجعله بمنزلة خبر الواحد الثقة، بمنزلة الشهرة مثلا، أو بمنزلة نفرض مثلا قول اللغوي وسيرة العقلائية أو سيرة المتشرعة وما شاكل ذلك. لذلك هذه المقدمة مطوية في البحث، أن الإجماع على رأي كل فقيه حسب مبناه في حجية الإجماع يفيد اليقين، ولذلك يقال أن الإجماع من صغريات وسائل الإثبات الوجداني. بعد هذه المقدمة المطوية في عبارة السيد الشهيد نأتي نقول أن المباني ما هي. ذكر السيد الشهيد هنا أربع مباني. المبنى الأول هو المعروف عن الشيخ الطوسي رحمة الله عليه، الذي كان يعتقد بقاعدة اللطف. يرى الشيخ الطوسي أن العقل يقول لو أجمع الفقهاء على الخطأ بحكم العقل يجب على الشارع المقدس أن يتدخل في هذا الموضوع ويكشف الحقيقة ولو لبعض الفقهاء. خب الشارع في زماننا هو الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، لذلك يجب على الإمام أن يتدخل ويكسر إطار الإجماع ولو بمخالفة اثنين أو ثلاث أو أربعة، حتى يصير هناك محلا للاحتياط. يعني يأتي فقيه يقول أنا لا أوافق الأكثرية ولا أوافق الأقلية، الأكثرية أناقشهم في أدلتهم والأقلية دليلهم ضعيف عندي أيضا، وأنا أحتاط بين القولين. أما إذا كانت المسألة كلها إجماعية ومئة فقيه في عصر واحد أفتوا بحرمة شيء، وفي الواقع هذه الحرمة على خلاف الواقع، والحكم عند الله تعالى هو الحلية، يجب على الشارع المقدس وهو الإمام عليه السلام أن يتدخل في الموضوع ويكشف الحق ولو لبعضهم، يعني يفتح مجال النقاش والاحتياط، لأنه إذا صار المسألة إجماعية خلاص بعد الكل يقول إحنا نوافق المجمعين. خب هذه القاعدة صحيحة مو صحيحة، وقعت مرضا للنقد والإبرام، هذا في محله. إحنا كلامنا ليس الآن في النقد، كلامنا فقط في شرح الأصول والمباني لحجية الإجماع. هذا المبنى الأول، وقد مشى على هذا المبنى لعله أكثر من قرنين العلماء، لأن عظمة الشيخ الطوسي العلمية أخذت أرجاء الحوزات العلمية في ذاك الوقت، وكثير من تلامذته وتلامذة تلامذته مشوا على مبانيه وما تجرؤوا أن ينتقدوها، وصار الاجتهاد فيها الروح من التعبد والتقليد. هذا المبنى الأول. المبنى الثاني أنه نقول أن الإجماع حجة على أساس أن الإجماع يكشف عن دليل شرعي. شلون يكشف عن دليل شرعي؟ هذا في بحث أنه يكشف عن دليل شرعي حدسا أو حسا، هذا بحثه في محله. القائلين بهذا المبنى ماذا يقولون؟ يقولون أن المجمعين عندما أجمعوا حتما كان عندهم دليل، ما يصير فقهاء عظام 100 200 300 400 هذا العدد وما عندهم دليل على وجوب صلاة الجمعة. فإذا هذا حتما كان دليل على الوجوب ولكن الدليل لم يصل إلينا. إذا من إجماعهم نكشف وجود الدليل. هذا المبنى الثاني. المبنى الثالث الذي موجود هو أن نقول نتعبد بحجة الإجماع مثل ما نتعبد بحجة خبر الثقة. عندنا أدلة تقام في محلها على حجية الإجماع تعبدا. والمبنى الرابع ولعل هذا المبنى الرابع هو مبنى سني مو شيعي، أنه نحن نعتمد على الرواية المعروفة عن النبي صلى الله عليه وآله لا تجتمع أمتي على الخطأ، ومقتضى هذه الرواية أن الإجماع إذا فرضنا تحقق في زمان هذا ليس على الخطأ لأن النبي أخبر عن ذلك. وكأنما نريد نقوي هذا المبنى، لسنا في مقام نقده، كأنما النبي صلى الله عليه وآله في هذا الخبر أخبر بشيء من الغيبيات، مثل ما قال أنه أمتي في آخر الزمان كذا تفعل، من جملة الإخبارات أنه أمتي إلى يوم القيامة لا تجتمع على خطأ. إذا وافقنا وإذا قبلنا هذا الحديث وفسرنا على هذا التفسير يكون مستندا لحجية الإجماع، يعني نقول أن هذا الخبر من الأخبار الغيبية والنبي صلى الله عليه وآله أخبر بشيء ليصون الأمة من الانحراف وأرشدهم إلى الواقع بهذا الطريق، أن أمتي لا تجتمع على الخطأ. ونحن نحمد الله تعالى أن أمة محمد صلى الله عليه وآله ما اجتمعت إلى الخطأ إلى الآن، لأنه ما صار إجماع إلى الآن. سأل بانتفاء الموضوع، يعني من زمان النبي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله إلى يومنا هذا كلما تمر الأيام يزداد الاختلافات، بدل ما يجتمعون يختلفون أكثر. لا هو وعلى مستوى الفقه، لا شوفوا سيدنا على مستوى الفقه تارة نتكلم في الضروريات، فهذا ما نحتاج للإجماع. نجي نقول صلاة الظهر 4 ركعات، أكو واحد فقيه مسلم يشك في ذلك؟ احنا كلامنا في غير الضروريات. في غير الضروريات هل هناك إجماع من الأمة بحيث أنه نعتمد على هذا الإجماع ونستدل بهذه الرواية؟ لو صحت هذه الرواية ما موجود أصلا، ما له مصداق، لأنه في غير الضروريات إلى يومنا حاضر نحمد الله ونشكره أنه ما تحقق الإجماع حتى نقول أنه لا تجتمع أمتي على خطأ. فإذا بناء على ذلك إما صوريا نناقش السنة وإما كبرويا، أو كبرويا أنه نقول هذه الرواية ضعيفة هذه الرواية مو صحيحة، هذا بحث في محله. صغرويا نسلم أن هذه الرواية سندا ودلالة صحيحة، ولكن أنه أين مصداقها؟ في موضع الحاجة ما عندنا إجماع الآن، إلا اللهم يقولون أنه إجماع المذاهب الأربعة مثلا، إجماع أهل الحل والعقد، إجماع الخلفاء، وهذا خارج عن رواية النبي. النبي يقول صلى الله عليه وآله لو كانت الرواية واردة عن النبي لا تجتمع أمتي، ما قال لا تجتمع أهل الحل والعقد من أمتي أو لا تجتمع خلفائي. الأمة يعني كل المسلمين وكل فقهاء الإسلام. إذا هذه المباني الأربعة أشرنا إليها، هل هي كلها داخلة في محل بحثنا أم لا؟ سيدي الشهيد يقول فقط مبنى واحد من هذه المباني داخل في محل البحث. وين المبنى الذي يقول أن الإجماع يكشف عن وجود دليل شرعي الذي احنا بيناه بالمبنى الثاني على حسب ترتيب كلام السيد الشهيد ومبنى الرابع؟ ليش هذا فقط داخل في محل بحثنا؟ لأن احنا كلامنا في أين؟ في كلامنا في بيان وسائل الإثبات الوجداني. الإجماع بناء على هذا المبنى يكون وسيلة وطريقا لإثبات الدليل الشرعي وجدانا، لأن الإجماع يفيد اليقين. أما بناء على قاعدة اللوط وأنه لا بد من تدخل الشارع، هذا راح يكون الإجماع دليل عقلي، أصلا ما له علاقة بوسائل الإثبات الوجداني. بل بالعكس، بل أكثر من ذلك، الإجماع هو بنفسه يكون دليلا على الحكم الشرعي، مو وسيلة لإثبات دليل على الحكم الشرعي. وكذلك على المبنى الآخر وهو أن أمتي لا تجتمع على الخطأ، أصلا الإجماع هو بنفسه دليل. إحنا كلامنا في وسائل إثبات الدليل الشرعي وجلانا، لذلك ينحصر بحثنا فقط في هذا المبنى، أن الإجماع يكشف عن وجود دليل لم يصل إلينا، ولذلك ندخل في بحث الإجماع.
على المبنى الأول
قاعدة اللوط،
قاعدة اللوط على هذا المبنى الأخير الرابع، يعني يصبح الإجماع
متقاربان.
أقصد زيد أنه يصبح الإجماع هو الذي يكشف حكم الشرع، يعني يصبح ك.
أيه نعم. كثير
الأقل أيه.
أحسنتم نعم. لذلك إحنا إذا نريد شوية مازح في بحث الأصول نقول لا تجتمع أمتي على الخطأ، هذا صياغة سنية. صياغة الشيعية مالها قاعدة اللطف، لأن الروح قاعدة اللوط لا تجتمع أمتي على الخطأ، الروح لا تجتمع أمتي على الخطأ قاعدة اللطف. انت دققوا، بناء على قاعدة اللوط نحن ماذا نقول؟ نقول أن العقل يقول إذا أجمع الفقهاء على الخطأ لا بد للشرع يتدخل في ذلك، هذا كأنما مثل حكم أنه لا تجتمع أمتي على الخطأ. صياغة تختلف، هذاك سنية وهي شيعية، وإلا فرق ماكو كثير بينهما.
والرواية هم فسروها على خطأ، ولا هي رواية لا تجتمع أمتك على
ضلالة،
يعني
إيه؟ إيه؟ نعم هذا إذا صح
إيه؟
على الخطأ إيه نعم، هو هذا إذا فرضنا أن الرواية مصادرة، هو هذا صدورها محل الكلام، لأن الطريق صحيح ما موجود للرواية،
هو الطريق الوحيد لتصحيح الصغير.
اي نعم، هو ايه الهدف من هذه الرواية هو مصالح سياسية وتثبيت خلافة الخلفاء الثلاثة. نعم اي نعم، بس ولكن اصلا الرواية مصدرها هي صحاح الستة. ايه نطبق هذه المقدمة، الاجماع يبحث او يبحث عن حجيته او يبحث عن حجيته في اثبات الحكم الشرعي، تارة على اساس حكم العاقل، هذا مبنى الأول، المدعي بلزوم تدخل الشارع لمنع الاجتماع على الخطأ، وهو ما يسمى بقاعدة اللوط، وهو الذي اشتهر على لسان شيخ الطوسي، ومدرسة الشيخ الطوسي تؤمن بهذا المبنى، أي من تبعه بعده. وأخرى، هذا المبنى الثاني، على أساس قيام دليل شرعي على حجية الإجماع ولزوم التعبد بمفاده، كما قام على حجية خبر الثاقة والتعبد بمفاده. هذا الذي يقول هنا مفروض نتوقف شوية عند هذا المبنى الثاني، هنا يصير الإجماع دليل ظني، راح يصير تعبدي، يعني ليس كلامنا في إنتاجه لليقين الوجداني، وإنما أن الإجماع حجة مثل خبر الثاقة، أي تعبدي. لذلك أصلا بناء على هذا المبنى مفروض أصلا موضوعا يخرج عن محل كلامنا، لأنه يصير من وسائل الإثبات التعبدي.
لكن يبقى
مسألة
إثبات الدليل.
إيه إيه، لكن من جهة ثانية، لا من جهة ثانية، ولكن أصلا إطاره يخرج عن إطار بحثنا، إحنا كلامنا في الأمور التي توجب اليقين لا في الأمور التي توجب الظن وهي معتبرة في نظر الشارع. المبنى الثالث وثالثة، على أساس إخبار المعصوم وشهادته بأن الإجماع لا يخالف الواقع، كما في الحديث المدعى لا تجتمع أمتي على خطأ. ورابعة، باعتباره كاشفا عن دليل شرعي، لأن المجمعين لا يفتون عادة إلا بدليل، فيستكشف بالإجماع وجود الدليل الشرعي على الحكم الشرعي. هذا المبنى هو الذي أساس بحثنا، كل بحثنا في الإجماع يبتني على هذا المبنى، إذا وافقنا هذا المبنى الإجماع يكون من وسائل الإثبات الوجداني، وإلا فالإجماع يحذف من هذا البحث. والفارق بين الأساس الرابع لحجية الإجماع والأسس الثلاثة الأولى، أن الإجماع على الأسس الأولى يكشف عن الحكم الشرعي مباشرة، يعني هو بنفسه يكون دليل، وأما على الأساس الرابع فيكشف عن وجود الدليل الشرعي على الحكم، ولكن لم يصل إلينا، لأن المجمعين بلا إشكال أجلاء علماء أعاظم محققين، كيف يفتون في مسألة ولم يجدوا فيها دليلا؟
بالنسبة للأساس الثاني،
نعم،
لا يكون دليل، يعني هو قاصد يكشف عن حكم الشرع مباشرة.
مباشرة نعم.
في الأساس الثاني يصبح من وسائل الإثبات التعبدي وهو ليس دليل.
خب لا شوفوا،
يعني
لا احنا نقول يعني هكذا راح يكون بناء على الوجه الثاني، أنه نقول قام دليل على التعبد بالإجماع. الإجماع عندما نقول قام دليل على التعبد به مضمونه حكم شرعي. إذن التعبد بالإجماع يعني التعبد بذلك الحكم الذي أجمع عليه، صح؟ من هذا الجانب بعد يكون من طرق ومن وسائل إثبات الأدلة أو التعبدي نعبر عنه باصطلاح السير الشهيد. بس ولكن السير الشهيد يقول أنه نحن لو قلنا بالتعبد به وأنه حجة بمنزلة اليقين، لو قلنا بذلك كأنما هو يعتبر دليل على الحكم الشرعي. إحنا خبر الثقة نعتبره دليل على الحكم الشرعي، الإجماع هنا تعبدا يكون دليلا على الحكم الشرعي. والبحث عن حجية الإجماع على الأسس الثلاثة الأولى يدخل في نطاق البحث عن الدليل غير الشرعي على الحكم الشرعي، والبحث عن حجيته على الأساس الأخير وهو الرابع يدخل في نطاق إحراز صغرى الدليل الشرعي ويعتبر من وسائل إثبات هذا الدليل الشرعي، وهذا ما نتناوله في المقام. وقد قسم الأصوليون، يدخل هنا السيد الشهيد في مقدمة ثانية بعد يبقى هذه المقدمة، والحمد لله رب العالمين.